أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد في الآية الكريمة الآية 19 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تأمل بسيط بالآية: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. أولا وقع خلاف، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، بين من أوتي الكتاب. إذن أوتوا الكتاب، هؤلاء الأشخاص حدث عنهم هن كانوا أهل الكتاب من يهود ونصارى، أوتوا الكتاب. إذن ليسوا جهالا، ليسوا بلا هداية، ليسوا بلا علم وتعليم، الله عز وجل آتاهم الكتاب. إذن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، وجاءهم العلم. إذن هذين خاصيتان: أوتوا الكتاب وجاءهم العلم. رغم أنهم أوتوا الكتاب وجاءهم العلم لم يكن ذلك كافيا للهداية، إلا أنهم اختلفوا تحت أي عنوان؟ بغيا بينهم، ظلما وتعديا. هون بعض العلماء والمفسرين ألقوا الضوء على هذه الآية وقالوا هو الحسد بين العلماء، بين المتعلمين، بين أهل العلم. لما يجي هو هذا النصراني أو هذا اليهودي من العلماء أوتي كتابا، أوتي علما، علوم موسى عليه السلام، علوم عيسى عليه السلام، هذه العلوم كلها، يأتي شخص مسلم مثلا باسم نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينسخ أو يغير أو كذا، يدخل الحسد. التمسك بالموقف يكون ليس لأجل الموقف العلمي، إنما لأجل الحسد، لأجل الأمراض النفسية. فلذلك هذه الفئة رغم أنهم جاءهم الكتاب وأوتوا العلم، إلا أنه وقع الخلاف بينهم بغيا وحسدا. لذلك ليس هذا المناط فقط، إذا أوتينا كتابا وأوتينا علما هذا لا يكفي، لابد من إضافة شيء آخر، وهو هذه التزكية، تخليص هذه النفس من تلك الأمراض الخبيثة السرطانية. هذه الأمراض تفتك بالإنسان، تفتك به وبعلمه وبدينه وبعقله. يعني الآيات نزلت في أهل الكتاب ولكنها تشمل أيضا كل من له هذه الحالة من البشر، هذه النفس البشرية في هذه الأمراض، حتى من المسلمين، من علماء المسلمين. وأنا نماذج كثيرة ما في مجال لطرحها. جيد. باب الزكاة. إذا حديثنا إن شاء الله سنبدأ بالزكاة في هذا الباب، إن شاء الله من بعد الزكاة الخمس ثم الصوم. الزكاة لغة، بعض الإضافات: الزكاة لغة هي النماء والطهارة، يعبر عن النماء بالزكاة، يعبر عن الطهارة بالزكاة، فهي النماء والطهارة. طبعا النماء يختلف عن الطهارة، النماء تحدث عن الزيادة، الطهارة لا، تحدث شيء آخر غير الزيادة، عن نفس الطهارة. سميت الزكاة بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادته ونماؤه، يرجى لمن يزكي المال أن يزداد ذلك المال، أن ينمو ذلك المال. فأطلق هذا المصطلح على إن هذا المصطلح، هذه اللفظة اللغوية، هذا اللفظ اللغوي أطلق على هذه المسألة لأنه مما يرجى زيادة هذا المال بتزكيته. ورد مثلا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: المال تنقصه النفقة. المال تنقصه النفقة، واحد إذا اشترى شيء ليأكل ليشرب كذا هذا ينقص المال. والعلم يزكو على الإنفاق، يزكو يعني يزداد، العلم يزكو، أي الزكاة يعني الزيادة. فلينظر مثلا في الآية القرآنية: فلينظر أيها أزكى طعاما. هون أزكى بأي شيء؟ بمعنى أي شيء؟ أطهر، مش أزود أكثر طعام، أزكى طعاما يعني أطهر طعام. أو ذلكم أزكى لكم وأطهر، أيضا بمعنى أطهر. إذا تأتي الزكاة بمعنى الطهارة، تأتي بمعنى الزيادة. هل هذا اللفظ هو من مخترعات الإسلام؟ يعني الإسلام هو الذي قال هناك شيء اسمه الزكاة، أم لا هذا كان موجودا في الشرائع السابقة؟ نقول لا، هذا كان موجودا في الشرائع السابقة، والدليل عليه من القرآن الكريم. حكى القرآن مثلا عن عيسى بن مريم عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وشريعة عيسى. إسماعيل صادق الوعد، لأن احنا عندنا اثنان إسماعيل بالقرآن، لا منهم بيقولوا واحد منهم بيقولوا لا هو الاثنان، إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، إسماعيل صادق الوعد، القصة المعروفة. إسماعيل صادق الوعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الزكاة بمعنى الأداء المالي، الأداء المالي، يعني هذه اقتطاع جزء من هذا المال للفقراء، حق لله وحق للفقراء. هذا ليس جديدا في الأديان السماوية، وهو أول ما أتى به الإسلام، لا، ليس مخترعات الإسلام، إنما هو من مخترعات أيضا الأديان السابقة كان موجودا. عليكم السلام. أوصاني بالصلاة والزكاة، عم يحكي عن جيد، بس الزكاة قالوا خصوصا أنه الزكاة في الشريعة الإسلامية أيضا جاءت معطوفة على الصلاة كثيرا، يعني أغلب الآيات صلاة وزكاة، والزكاة زكاة المخصوصة. فقالوا لا، القرآن عندما عبر بالزكاة خصوصا بهذه الطريقة المعطوفة أيضا على الصلاة، كان يتحدث عن الزكاة المالية، يعني زكاة بالمعنى الأخص. وعن الأنبياء السابقين حكى القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يتحدث عن هذه التكاليف الشرعية. طيب نعم، استعملت الصدقة، تعبير الصدقة، يعني في الروايات، بعض الروايات استدل بها على الزكاة واستعمل فيها الصدقة، فالصدقة قد تستخدم أيضا في الزكاة، هي تأسيس البحث، لأنه ممكن مثلا يمر معنا بعض الروايات بلفظ الصدقة، نعم هذا قد يأتي، قد يعبر بالصدقة عن الزكاة. مثاله وأبرز مثال الآية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والله ممكن إيه لحظة، هذه شو عرفنا أنه تدل على الزكاة؟ قد يكون الله عز وجل يطلب أنه خذ منهم صدقة، هي الصدقة منها الزكاة. ولكن أهل البيت سلام الله عليهم، عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية قال هي آية الزكاة، ونزلت في شهر رمضان، أصلا هي آية، هي آية تشريع الزكاة، يعني خذ من أموالهم صدقتان، هي آية تشريع الزكاة. ولو كان فيها خذ سيدنا، قد واحد يقول صدقة واجبة، ولكن ليست الزكاة التي هي التي فيها النصاب وكذا وكذا، فرضا ظهورا خذ منهم صدقة. طب هذه الصدقة من قال أنها هي نفس الزكاة التي تتحدث عنها؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت قال هي آية الزكاة، ونزلت في شهر رمضان، فإذا المقصود بالصدقة هو الزكاة، وهذا وارد في بعض الروايات أيضا. طيب هذا بالنسبة للغة وللاستعمال في القرآن وفي الشرائع السابقة. الزكاة في الشرع كمصطلح شرعي، هون جبت تعريف الشيخ الأنصاري للزكاة، عنده كتاب الزكاة. تعريف الشيخ الأنصاري يقول هي قدر مخصوص يطلب إخراجه من المال بشروط مخصوصة. هذا القدر المخصوص يطلب إخراجه من المال بشروط مخصوصة في هذا المال. أهمية الزكاة، فعل الزكاة، أهمية هذا الأمر الذي شرعه الله عز وجل. هناك رواية نقلت، طبعا في روايات كثيرة، نقلت رواية جيد الالتفات إلى هذه النكات التي وردت في الرواية في حكمة تشريع هذه الزكاة عن الإمام الصادق عليه السلام. إنما طبعا هذه الرواية بالوسائل الجزء التاسع الحديث رقم 6. إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء، اختبارا للأغنياء. شوفوا أحيانا هذا أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى هذا الإنسان، نعم إذا رأى نفسه وماله قد يظن أنه استغنى حتى عن الله عز وجل، لذلك يختبر اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء. ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا. أصلا هي المنظومة البشرية الموجودة والأحكام الشرعية التي فرض الله عز وجل لاحظ فيها أن هناك في هذا الكون الله عز وجل قادر أن يبسط الرزق للجميع أو يبسط الفقر على الجميع يجعلهم سواسية من حيث الفقر والغنى، لكنه لم يفعل ذلك، إنما قسمهم بين غني وفقير، فكان ذلك اختباره بالفقر وذلك اختباره بالغنى. هل هذا الغني سيدفع ما أمره الله، وهل هذا الفقير سيصبر على ذلك البلاء؟ كلاهما مبتلى. وقع هم بين أوصين، من يدعي أنه قادر على التشريع ووضع القوانين الوضعية للبشر ومخطئ جدا، لأنه واضع القوانين البشرية هو الذي خلق وقسم هذا الرزق وقسم هذا التكوين، هو أدرى. لذلك شو جعل الله عز وجل؟ ما جعل الزكاة في أموال الفقراء، جعلها في أموال الأغنياء. هذا من تساوي؟ أصحاب أفكار التساوي، مساواة بين الرجل والمرأة وبين الناس، المساواة هي أمر غير عادل. العدالة هي المطلوبة، العدالة لا يأتي بها إلا هذا التشريع الإلهي الذي هو أدرى حتى بنفوس الإنسان البشر. ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا استغنى بما فرض الله له. هذا الفقير فما يحتاج، فرضت عليه بعض الظروف الفقر، عم يأخذ من أموال الزكاة التي فرضها الله له. وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء. فيها حصر لا في معلة. وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء. وهذا تؤكده بعض الدراسات الحديثة، أنه نصف تمركز الثروة في يد، قالوا بيد 26 نفر تقريبا في أكثر من نصف ثروة العالم، 26 نفر. هول إذا خمس وزكوا أموالهم، تعيش عندك حدا جاء إعلام أفريقيا ولا بغير أفريقيا، كل العالم انتهى. إذن بذنوب الأغنياء. وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. هذه من آثار تركها، يضيع المال في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر، هذا الفساد وهذا الضياع للأموال يكون بسبب تلك الذنوب، ومنها ترك الزكاة. وما صيد صيد، هون لفت إلى شغلة كتير مهمة، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم. هذه نكتة خليها بعدين ببالك، طبعاً لها شوية أبحاث. ما صيد صيد في بر ولا في بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم. يعني هو أخطأ خطأ معين، هذا السمك وهذا الحوت أو هذا الطائر، فكان من نصيبه أن يصطاد. وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا، أحب الناس أسخاهم كفا، من يدفع الزكاة ويزيد. طيب هذا بالنسبة لأهمية الزكاة، وهناك في هذا الباب كثير من الروايات من الجيد الاطلاع عليها.
يعني يقول هذا اختبار للأغنياء، بعض الأوقات يتعلق الزكاة على الفقراء أيضا، إذا كان عند الفقير خمسة مثلا
شيا مثلا 40 شاة أو 20 نصاب
نصاب، ولكن من جهة أحكام الشرعية هو الفقير، كيف يكون اختبار الأغنياء؟
يكون بهذا اللحاظ، يعني بهذا اللحاظ عادة. مثلا إذا كان فقير فيحتاج إلى مصاري، مثلا هو حط ولده المدرسة وعنده بكتلي مثلا عنده هذا العدد من الإبل، هذا النصاب من الإبل، جيد، فليبع منها شيئا ويسد ديونهم قبل حول الحول، وبالتالي ليس عليه زكاة وليس عليه ديون.
ليس حتى ما عند الدين، إننا في تعرف الفقر فقير يأتي بعض الأوقات ليس معنى الفقير
جيد معك أني شيخ. أنا عم أقول إذا كان فقير تقول بالمجمل فقير. الآن سيأتي هذا الفرد، يعني إذا بدناش نقول أنه مش موجود، قد يكون نادرا يندر اتفاقه. ليش؟ لأنه هذا الذي لديه نصاب مثلا، إذا كانت هذه الأمور من العوامل سيأتي، إذا كانت من العوامل هذه الأنعام فليس عليها زكاة، هي من العوامل، هي رأس مال وتكسب وكذا، هذه ليس فيها زكاة وإن بلغت النصاب سيأتي، وبالتالي لا يندرج. اللي عم تحكي عنه أنت عن مجموعة من مثلا الأنعام غير العوامل التي هي، ومفروض أنه بما أنه لديه هذا العدد من النصاب وإن كان محتاجا في أماكن أخرى فليبع وليصرف على نفسه، أما تجميعها بهذا المقدار هذا يكشف عن أنه لديه غنى ومنه بجانب ما. على كل أحوال، ترك الزكاة عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله عز وجل أيضا ورد روايات كثيرة يا أخوان في النهي والتقريع على تارك الزكاة. يعني هل هلأ نستفيد منه بعض الروايات؟ من الجيد نلتفت إلى أهمية هذا الباب، لأنه بس نفوت بالباب ما عاش في عندنا روايات، ما في روايات فقهية صارت يعني بالتفصيل. عن الإمام الصادق عليه السلام، إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة. كلمة يا أخوان فريضة وحق، للأسف حتى مجتمعنا المتدين لا يدرك هذا الأمر، كلمة فريضة وحق، يعني يظن أنه يمتن على هذا الفقير بإعطاء الزكاة. حبيبي هذا هو له المن عليك، أنت تأخرت عليه بالدفع أصلا، هذا حق جعله الله له. هذه الثقافة غير موجودة حتى في مجتمعنا الإسلامي للأسف. يعني الغني يعطي الخمس ويأتي الزكاة يشعر بينه وبين نفسه ربما بالفخر والمنة والتفضل والكذا، لذلك الفقراء يقصدونه ليدفع الخمس. مولانا أنت تقصد الفقراء تدفع الخمس مش العكس، المفروض أنت تقصد الفقراء تدفع الخمس، هذا حقهم، أنت المديون هو الدائن. هذه الثقافة غير موجودة، هي فريضة للفقراء، فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون أي الأغنياء إلا بأدائها، وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين. هون في إشكالية رح نذكر الروايات برجع من حلها، أنه شو عم بيقول الإمام صلى الله عليه وسلم بها حقنوا دماءهم، شو يعني؟ يعني من لم يدفع الزكاة لا يحقن دمه، شيء خطير. هلا نخلص الروايات نحكي عنها. في رواية أخرى، إذا قام القائم عجل الله تعالى فرجه، أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه. تتلائم مع الرواية الأولى، مانع يهدر دمه يضرب عنقه. في رواية أخرى، من منع قيراطا من الزكاة، سيد جواد، من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ليس مسلما. قيراطا، طيب، وفي مجموعة من الروايات تتحدث بهذا النفس، بهذا الجو، هذا التقريع والتهديد. جيد، هل هذا ملتزم به فقهيا أم لا؟ فقهيا قالوا حملوا هذه الروايات وما شبهها على من ينكر أصل تشريع الزكاة العائد إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. إذن من ينكر أصلا ليس هناك شيء اسمه زكاة، أنا لن أدفع الزكاة لأنني لا أؤمن بتشريع الزكاة أصلا، فهذا منكر لضرورة ضرورة الدين، ويعود إنكاره للضرورة لأنه فيه كلام بإنكار الضرورة إلى تكذيب التشريع، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وصل به هذا الأمر صار مرتدا. طيب إذا صار مرتدا ساعتها يهدر دمه، يضرب عنقه، ليس مسلما، هو إن شاء نصرانيا إن شاء، يعني نفهم هذه الرواية. أما يعني نحكي على المستوى الفقهي، أما تارك الزكاة مثل هلا هذه غير المحجبة، يقول لك أنا بصلي وبصوم وبعرف إنه الله وجب الحجاب بس متك بهذه المعصية، جيد، هي لا تنكر أصل التشريع. أو ذاك الذي يؤمن بالله والأخ، يعرف أن الكذب حرام والغيبة حرام ولكنه يعصي الله ولا ينكر التشريع، يرتكب هذه المعصية، وهذه المعصية تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى ندم، تحتاج إلى استغفار، يكون هذه الزكاة أيضا منها، وإن كانت تركها من الأمور الكبيرة التي هدد الله عليها التي كذا، ولكن لا يستلزم تركها بمجرد تركها أن تخرجه عن الدين إلى الارتداد، لا، هو فعل معصية ويحاسب عليها، ومعصية خطيرة وتؤدي إلى أذية في المجتمع وسنة سيئة في المجتمع، ولكنه لا يخرج عن الدين إلا إذا كان تركه لها يوصل إلى إنكار هذا أصل هذا التشريع. نفهم هذا الجو من الروايات. طيب، بما تتعلق الزكاة؟ قال الزكاة يا أخوان، أما نروح لزكاة يبلش بزكاة الأموال، بيرجع الشق الثاني بيروح لزكاة الأبدان أو زكاة الفطرة. بما تتعلق الزكاة؟ تتعلق الزكاة بتسعة أشياء. نقول بالأنعام الثلاثة، يعني إبل بقر غنم، بالنقدين ذهب وفضة، والغلات الأربع حنطة شعير تمر زبيب. كنت بدي أعطيك هذا فكرة نفس الجزء جاي. إذن تتعلق الزكاة بتسعة أشياء، بالأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، والنقدين الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هم تعودوا على الشيخ بكتابه يذكر أولا موجزا ثم يبدأ بالحديث عن هذا الموجز. هل أعدت الأمور التسعة؟ بده يبدأ ما هو المستند في هذه الأمور التسعة؟ بعض الأحيان أصلا قد تأخذ الموجز معه نصف صفحة أو صفحة موجز، يرجع يعني بيجي على مثل الفهرس إنه أنا شو النقاط في الأمور الأساسية ومستند كل واحدة والنقاش فيها. هلا هون الموجز كان سطر واحد أو بيجي نصف صفحة أو أكثر، والمستند في ذلك أي فيما تتعلق به الزكاة وحصرها بهذه التسعة هو الروايات المستفيضة. الروايات المستفيضة هون إذا بتروح لعند صاحب الجواهر، جواهر الكلام، ما بيعبر بالمستفيضة، تعبر بالروايات المتواترة. طيب ليش عبرت أيها الشيخ تبعا للسيد الخوئي بروايات مستفيضة؟ شيخ أرخان تفضل. حسنا كحكي شيء أنا جاي ممكن حصل عنده شيء. طيب صاحب الجواهر ادعى التواتر، السيد الخوي يقول لا هي مستفيضة فقط لعدم تحقق ضغط التواتر. إذا نحن بدنا نشوف شو ضغط التواتر عند صاحب الجواهر، شو ضغط التواتر عند السيد الخوي، وبنحاكي بناء على شو حمل هذا التواتر أو ليس بتواتر. صاحب الجواهر يقول هذا تواتر، السيد الخوي يقول ليس فيه تواتر، هو مستفيض فقط. ضغط التواتر لم يتحقق عند السيد الخوي. يقول في طبقة الشيخ الطوسي والكليني والصدوق فقط هم في هذه الطبقة من الرواية. يعني شو ضغط التواتر يا أخوان؟ أن يكون هناك عدد يورث الاطمئنان، تطمئن معه النفس بالصدور. هذا العدد متكرر في كل طبقة، يعني ما بينفع أنه أنا يكون عندي 10 من الرواة سمعوا الحديث عن المعصوم، سمعوا الحديث عن المعصوم سلام الله عليه، 10 من الرواة، ثم من نقل عنهم الحديث 2، ثم نقل عن هذين الاثنين 10 أيضا. هون ما عندي ضغط التواتر. ليش؟ لأنه في طبقة ليس فيها إلا 2. ضغط التواتر أن يكون هناك عدد يطمئن معه بالصدور، هذا العدد يتكرر في كل طبقة. يعني إذا عندي يعني 5 طبقات 1 2 3 4 5، عندي فرضا العدد الذي يطمئن معه بالصدور هو 15، بده يكون في 15 بكل طبقة. جيد، هذا حتقول متواتر، هذا الحديث المتواتر. بس يكون في عندي بطبقة ما أقل من هذا العدد الذي يطمئن معه بالصدور كضابطة، يقول للشيخ الخوئي في طبقة الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني في مصر 3، يعني في طبقة من الطبقات عندي بس 3، ها ما عندي حديث متواتر، لذلك انتقل إلى المستفيد. المستفيد هو أقل مؤونة، يعني يمكن نحكي فيه أنه أقل المستفيد مثلا 3 وزيادة، وبالتالي إذا 3 ساعتها طبقة الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق هذه تتكرر في أبلى أكثر وفي بعض أكثر، هذا يكون مستفيدا. واضح بس ليش المستفيد هذا؟ لأنه لفتتني يعني بعبارة صاحب الجواهر من ذكر التواتر، فالسيد الخوي حاكي فيها، والمستند في ذلك الروايات المستفيضة. طبعا هذا سيد جواد مش مجرد فكرة رجالية عابرة، لا. ليش؟ لأنه بناء في تصدير الحكم قد موضوع السند ما يوصل معك إلى الأماكن التي تستطيع الاطمئنان فيها بالصدور نفس السند، ولكن إذا تواتر الحديث أو إذا استفاض الحديث فتلجأ لأنه متواتر وإن كان في بعض الأسانيد ضعف. طيب والمستند في ذلك الروايات المستفيضة. ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام عليهما السلام. صحيحة الفضلاء، من هم الفضلاء؟ مصطلح الفضلاء رح يمر معك كثير. الفضلاء لا جام جام. السند هو سند هذه الرواية. أخوان إذا بتسجلوا بتوفروا حالكم كثير، صدقوني. هو لو بدهم تتبع الرواية وسند الرواية ورجال الرواية، إذا بتسجلوا جدوا آلية، يعني إحنا في البداية هلا جدوا آلية للتسجيل وتدوين هذه المعطيات اللي هالعبد الفيرم يتعب بتحصيلها حتى تستفيدوا، وزيدوا عليها، يعني أنتوا بتاخدوها وبتزيدوا عليها إن شاء الله. ولكن هذا الجهد ولو كان متواضع مني، أنتوا إن شاء الله استفيدوا منه وابنوا عليه، زيدوا عليه وصححوا وكذا، نستفيد منكم إن شاء الله. سند الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم من الثقات. عن حماد بن عيسى أيضا من الثقات. عن حريز بن عبد الله أيضا من الثقات. عن زرارة، وصل هون الطبقة يا أخوان، وصل عن زرارة مش هيك؟ بطبقة زرارة هني خمسة نقلوا الرواية، يعني هيك بتصير. الكليني عن مين؟ عن علي بن إبراهيم. هم نذكرها مرة واحدة لأنه حيروا معنا صحيح الفضلاء كتير، بيكون انتصار واضح عندكم. عن أبي إبراهيم بن هاشم. عن مين؟
حريز.
عن حماد. عن حريز. وين محاي؟ ما في محاي. طيب. عن حريز هلأ. عن زرارة. عن مش واحد، عن خمسة، عن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عني إذا يعني هون الخمسة اللي هني الفضلاء سماهم، سمعوا كلهم عن مين؟ عن حريز بن عبد الله. من إن الفضلاء زرارة بن أعين. لاحظ السند و مش عن، لا و يعني بنفس الطبقة، يعني هو معه سمع عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير بعد وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار. هون الخمسة مش هيك؟ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. عفوا أنا ذكرت هون عن حريز، عن هون الخمسة سمعوا عن الإمام عليه السلام. هون الخمسة سمعوا، هون كلهم الخمسة عن مين؟ عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله.
وحديث سمع من الخمسة.
ايه ايه، يعني هون بيصير محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن، يعني هو هول الخمسة سمعوا من الإمام وحريز سمع منهم.
لكن هني في إمامين، خمستهم سمعوا منهم.
مفروض هيك، مفروض هيك، سمعوا نفس الحديث من هذا الإمام وهذا الإمام، عن أبي جعفر أبي عبد الله. طيب نجي هول الفضلاء يا أخوان، لا هؤلاء الفضلاء، عن الفضلاء هؤلاء الخمسين الفضلاء. أنا لا بس يقول صحيح الفضلاء يعني هؤلاء الجماعة هؤلاء الخمسة صحيح الفضلاء، زرارة محمد بن مسلم أبي بصير بريد بن معاوية وفضيل بن يسار. طيب خلينا شوي نطلع على أحوال هؤلاء الخمسة بشكل سريع. اللي شيخ زرارة بن أعيان، شو قال عنه النجاشي؟ قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا شيخ أصحابنا في زمانه متقدمهم صادقا فيما يروي. زرارة. محمد بن مسلم بن رياح الثقفي وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع من أوثق الناس. محمد بن مسلم أبي بصير، أبي بصير، أبي بصير أو بصير بالروايات مشترك، مشترك بين شخصين، بين أبو بصير الأسدي اللي هو يحيى بن القاسم، وبين ليث بن البختري اللي هو أبو بصير المرادي. يحيى بن القاسم اللي هو أبو بصير الأسدي ثقة وجيه وروى عن الصادقين أمسان، ما في إشكال. ليث بن البختري ضروري الأول يحيى بن القاسم، يحيى بن القاسم ليث بن البختري أبو بصير المرادي، ما في توثيق من النجاشي والطبقة، ولكن وثقه الغضائر وابن شهر أشوف يعني وثقوه، ففيه توثيق. إذا اثنان في التوثيق، ولكن يحيى بن القاسم أجر. طيب بريد بن معاوية يقول النجاشي من وجوه أصحابنا فقيه له محل عند الأئمة عليهم السلام، شوف من مكانه. والفضيل بن يسار أيضا من الثقات الذين وثقهم النجاشي وغير النجاشي. إذن المستند في أن هذه الزكاة، أن الزكاة تتعلق بهذه التسعة، عدة روايات، منها صحيحة الفضلاء. ما هو نص الصحيحة؟ فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، إذن فريضة، فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، سنها وين؟ في تسعة أشياء فقط، وعفى عما سواهن. كأنه يفهم منا يا أخوان، لاحظوا معي متن الرواية، أنه فرض الله الزكاة في الأموال لأنه مطلقا، وسنها الرسول في تسعة أمور وعفى عن الباقي. يعني هذا كمان خلوه ببالكم، مش أنه سنها يعني أصل التشريع فقط. قد يقال لا، سنها أصل التشريع هو كان تسعة والباقي عفو. قد يقال لا، أن الفرض الأول من الله عز وجل كما قيل في فرض الصلوات، ذكروا في أن برواية فرض الصلاة كيف كانت وكيف خففها رسول الله، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقوم من هذا الباب، فرض الله الصلاة والزكاة في الأموال ثم سنى رسول الله وعفى، هون فيها مؤونة زاد أنها عفى عن الباقي. على كل أحوال، طيب ما هي هذه التسعة؟ في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سوى ذلك. الرواية واضحة في أن الزكاة تتعلق بهذه التسعة، وما سواها فهو معفو عنه، هذا هو المراد. إذن بما تتعلق الزكاة واضح الدليل من هذه الصحيحة وغيرها.
أخبر
سيدنا،
شنو
رفع الصلاة
مع الزكاة؟ يعني
طلب
الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، يعني الزكاة
في الأموال تعود إلى الزكاة، واضح. هون شيخنا تحدث الفقهاء كثيرا عن الربط، خصوصا هذا في أهمية الزكاة، عن الربط الوطيد بين الصلاة والزكاة، لذلك أنه لا ينبغي أن يستخف بموضوع الزكاة. غالبا نحن كمسلمين بشو نتمسك أولا؟ بالصلاة في أول وقتها، أعطيها حقها، كذا، الإخلاص، الصلاة، عدم الرياء، نهتم بالصلاة بشكل أساسي. نقول الزكاة ليست شيئا آخر. هل هذا قد يكون هذا من الربط الوطيد، من ذلك الربط الوطيد؟ ليه؟ أغلب الأحيان، أغلب الآيات، أغلب الروايات التي ذكرت الزكاة كانت قد أسبقتها بالصلاة، يعني أغلب هذا ملاحظ. يعني
حتى أفضل ضحك، جاء في بعض الأخبار يقول لا تقبل الصلاة بدون الزكاة.
نعم، بدون الزكاة. فهذا الربط الوثيق موجود ومقصود من الشارع. في صحيحة ابن مهزيار، علي بن مهزيار كان أبوه نصرانيا وأسلم، بيه مهزيار يعني. هذه صحيحة لابن مهزيار، لعلي بن مهزيار. أبوه مهزيار كان نصرانيا وأسلم، دخل الإسلام، وقيل أن عليا اللي هو ابنه علي بن مهزيار أيضا أسلم وهو صغير، مش بس أسلم، وتشيع أيضا، دخل في التشيع، وكان وكيلا لبعض الأئمة عليهم السلام وثقة لا يطعن به. هذا وثيق النجاشي، كان وكيل لبعض الأئمة وهو ثقة لا يطعن به. علي بن مهزيار شيعي، والده كان نصراني وأسلم. طيب ما هي هذه الصحيحة؟ تقول هل مثل لاحظتوا نحن ذكرنا الصحيحة الأولى فسرنا، لا سيد بن مهزيار نترك اختيارا للإخوان يرجعوا يشوفوا السند كذا، نحن نحاول مرة أسانيد بس ما تستغرق كل الوقت. فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك. عم يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له أنه بوقت تعلق بالزكاة. فقال بنفس الكلام الذي مر في صحيح الفضلاء وزاد عليه ابن مزيار في هذه الرواية. فقال القائل يقول النبي ولكن عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك. يعني عندنا مثلا فرضا عدس, عندنا عدس يكون بالأصنام. عم تقول لي أنت بس التمر. طب عندنا العدس شو؟ عندنا الأرز شو؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما هو هذا الشيء الكثير؟ فقال له الأرز, عفوا الخطاب مع الإمام الصادق عليه السلام. فقال له القائل الأرز. فقال له الإمام الصادق عليه السلام أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الزكاة على 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك, وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وعندنا وعندنا 9 فقط. إخوان هون السؤال التفت إلى أنه عند أهل العام, عند أهل السنة الزكاة تعم. لذلك هذه الأسئلة متوقعة. الزكاة لا تقتصر على هذه 9, ذي سيأتي خلاف. حتى أن الظاهر بعض علماءنا عنده كلام استحباب أو غير ذلك. خلينا نحكي. إذن واضح يا إخوان, أذن المستند هو الرواية المستفيضة أو المتواترة كما قال صاحب الجواهر, صحيحة الفضلاء, صحيحة ابن مهزيار, أيضا تؤكد أنها 9 ولا تزيد على 9. الآن إلا أن بإزاء ذلك روايات أخرى متعددة دلت على ثبوت الزكاة في غير ذلك أيضا. طيب هذه الطائفة الأولى من الروايات تقول الزكاة في 9, هذه 9 أمور وما سماهن عفو. لدينا طائفة أخرى من الروايات مثل شو؟ مثل شو يا أخوان؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم. ما تفكر أنه روايات ضعيفة وجاي, لا, صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن الحبوب ما يزكى منها, قال عليه السلام البر والشعير والذرة. طيب جيد لحديث هون. الذرة هذه جديدة, والدخن, الدخن نوع من الحبوب, هذا كمان جديد, والأرز 3, والسلت هذا شبيه بالشعير, ضرب من الشعير, والعدس, والسمسم. في 6 أمور ذكرها الإمام عليه السلام لم تذكر ضمن 9. 9 و6 15. ليش يقول الإمام كل هذا يزكى وأشباهه؟ مش بس هذا وأشباهه. طيب هون سؤال, لأنه انتهى الوقت نطرح سؤال لبكرة فكرونا فيها. هاي الرواية متعارضة مع هذه الرواية, هي عم تقول 9, هي عم تقول هو أكثر من 9 وأشباهه. سؤال, هل يمكننا الحمل على الاستحباب الجمع العرفي من الأولى بناء على الوجوب والثانية على الاستحباب؟ هل نقول بالتقية لأن أهل العامة قالوا بهذا القول الثاني, أو هل هناك كلام آخر؟ فكروا فيها إلى يوم غد إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.